في هذه الآية الكريمة التصريح والتأكيد بكفر من قال إن الله هو المسيح ابن الله وهم النصارى، فما بقي شك في أن النصارى كفار، ومن قال إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفره، لأن لازم قوله هذا إيش؟ تكذيب الله ورسوله. وما أدري سبحان الله أيداهنون النصارى من أجل أنهم أقوياء ماديا وينسون من الذي أقدرهم على هذه المادة؟ من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله؟ فكيف يخشونهم؟ كيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض ويفرشون لهم مرودا ويقول أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وأنتم على دين ونحن على دين واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس. سبحان الله. وهذه راجت على بعض الناس، حتى أنه يعني راج بأنه لا يجوز قتل المرتد، لا يجوز قتل المرتد، لأن الناس أحرار، يختار الإنسان من دينه ما شاء، نعم، ولا إكراه في الدين. سبحان الله، يعني انقلاب، نسأل الله العافية. هذا أشد من التفسخ الخلق، لأن هذا يعود على إيش؟ على العقيدة، وأن لا نتبرأ منه. والله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا به وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لماذا ندهن إلا نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونقول إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا وإلا فهم على ضلال. لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتله ولا أن نجهله لأسباب كثيرة، منها أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتله. الإيمان ضعيف في عامة المسلمين، ما لا أقول في كل واحد، لا، في عامة الإيمان ضعيف. ثانيا ليس عندنا حصيلة استقامة على دين الله على العبادات. أين من يصوم الليل النهار ويقوم الليل؟ كثير من المسلمين لا يصلون الصلاة في وقتها، وكثير من المسلمين لا يصلونها أبدا ولا يعرفون يتوضؤون. أين الحصيلة؟ الثالث أنه ليس عندنا غير دينية، بمعنى أن نقاتلهم من أجل الدين. كثير من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للأرض أو لآثار حسية كآثار الجاهلية، ما هو يقاتلون من أجل أن يقيموا دين الله على أرض الله، لا. وتأملوا هذا تجدونه واضح، وهناك أسباب أخرى لا يطيب لي أن أقولها الآن لكن تظهر للمتأمل. فنحن الآن في الحقيقة عاجزون عن مقاومتهم، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نداهنهم في ديننا، لأنهم هم يودون كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهن، يودون هذا. لكن يأبى الله عز وجل إن شاء الله تعالى أن نداهنهم في دين الله أبدا، ولا نداهن، نسالمهم ما دمنا ضعفاء، وإلى أن يأذن الله لنا بالقوة ويأذن لهم بالضعف. وأما مسألة الدين لا يمكن إطلاقا أن نبيع دين لهم ولا لغيره، ولا يحل لنا هذا. لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين. الدين الإسلامي دين التسامح، دين التساهل، دين المحبة، ما هو صحيح. التسامح مع من؟ مع إخواننا المسلمين. أما غيرهم فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لكن من مد إلينا يد المسالمة مددنا إليه يد المسالمة إذا كنا عاجزين عن المقاومة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الدين فلا نرضى أن يصاب بشيء أبدا، بل نقول دين الإسلام دين خاص يمتاز عن غيره لأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند الله لكنها منسوخة بالإسلام. طيب، بعض الناس الجهال يقول اليهود يؤمنون بموسى والنصارى بعيسى، والنصارى يؤمنون بموسى أيضا، ثم يقول كل يؤمن بنبيه، وش المعنى؟ نقول اقرأ قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بعدها أولئك هم الكافرون حقا، أكد الله كفره أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء النصارى واليهود الآن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. اليهود يدعون أنهم مؤمنون بموسى والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بعيسى ويكفرون بمن؟ بمحمد، محمد الذي قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم، من يخاطب؟ الأنبياء. أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري عهد الثقيل؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذا كان أنبياؤهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم من باب أولى، ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويقول نحن مؤمنون. ثم نقول لهم: أنتم بالحقيقة ما آمنتم برسل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، موجود هذا. بل قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن محمد رسول الله، ومع ذلك كفر. كيف نقول هؤلاء المؤمنين؟ ثم نقول إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر بجميع الرسل، حتى بمن لم يأتي من الرسل فهو كافر به. قال الله تعالى في قوم نوح: كذبت قوم نوح للمرسلين. قوم نوح من بعث رسولا قبل نوح؟ لا أحد، ومع ذلك قال الله إنهم كذبوا المرسلين. فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول أنتم الآن كافرون بموسى وبعيسى، كافرون الكفر العام والكفر الخاص. أما العام فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، أما الخاص فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة في أن محمدا رسول الله حقا وعرفتموه كما تعرفون أبناءكم. نحن أطلنا في هذا وخرجنا عن يعني موضوع التفسير، لأن يعني الدنيا أمامي متهمة في مثل هذه الأفكار الخبيثة الرجيئة التي يريدها بعض من ليس عندهم إيمان إلا أن يشاء الله. ويجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع. هذا جهاد مو في السيف، لكن جهاد بالرأي والفكر، لا يجوز السكوت على هذا الإطلاق. فحاصل أن هذه الآية الكريمة كفر الله تعالى كفرا مؤكدا من قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لكون الله وصفه بأنه المسيح، والمسيح علم لقب علم لقب، أما اسمه العلم بلا لقب فاسمه عيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، إذا لم يكن له أب. نعم، لقوله المسيح ابن مريم. وأخذ المحققون من أهل العلم أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصب، إذا لم يكن له عصب فعصبته أمه، لأنه نسب إليها وجعلت بمنزلة الأب. أما إن كان له عصبة فأمه تأخذ فرضها والباقي لعصبته. فإذا كان هناك إنسان ابن امرأة ليس له أب، إما إنه ولد زنا أو أن أباه نفاه والتعن لنفيه أو لم يلتعن على خلاف، المهم أنه ليس له أب، ثم تزوج وجاءه أبناء. أمه هنا ليس لها إلا فرض وهو السدس، والعاصب هنا أبناؤه. أما لو مات هذا الابن عن أمه وإخوانه من أمه ليس الأب، فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم إن كان واحدا فالسدس وإن كان أكثر فالثلث، وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيب. لماذا؟ لأنها بمنزلة الأب. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن الأم أن من ليس له أب فعصبته أمه. فإن قال قائل إذا كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى أمه؟ نقول إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوز، وإن كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان فهذا لا بأس به. فمثل عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمه واسم أبيه مالك، ومع ذلك يطلق على هذا الاسم. كما نقول أيضا في الانتساب إلى الجد، إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد شرفا دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عبد المطلب أشهر من عبد الله في قومه وهو سيد معروف، فلا بأس، لكن بشرط أن لا ينسى الأب. أما أن نسب لا يجوز، لأنه يترتب على هذا مسائل حكمية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة الرد على النصارى، حيث قال الله عز وجل المسيح وأمه، المسيح الذي يرونه إلها، يقول الله عز وجل لو أراد الله أن يهلك ما استطاع أحد أن يمنع. وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية على النصارى أن يقال في معبودهم وإلههم إن الله تعالى قادر على أن يهلكه، وإذا أراد أن يهلكه فلا أحد يملك منعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أراد الله شيئا فإن الشرع والجاه والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله، لأن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الله عز وجل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا.
بالله من الشيطان الرجيم.
أظن في الآخر أخذ الفوائد. نستمر في أخذ الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قلنا إن هؤلاء هم النصارى، وأن هذه الآية الصريحة في أنهم كفار، وتكلمنا على ذلك بكلام طويل ليس له مساس في التفسير لكن له مساس في الواقع. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا كفارا لكنهم منتسبون لأهل الكتاب حلال، خلافا لمن قال من العلماء إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشرقوا فنساؤهم حرام، والصواب أنهم يعني نساؤهم حلال ولو كانوا قد بدلوا وغيروا وكفروا وأشرقوا كطعامهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل الباطل بالأدلة السمعية والعقلية، لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله عز وجل، وأنه لا أحد يمنعه مما أراد، بقوله: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ومن فوائده أنه عند المناظرة ينبغي أن تبدأ بأول من يحتج به المناظر، وأنه على خلاف ما نظر عليه. وجهه أن الله بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل، لقوله: ولله ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أيضا اختصاص هذا الملك بالله، لقوله: ولله. وجه الدلالة أنه قدم الخبر، ومن القواعد المقررة عند أهل البلاغة وأهل الأصول أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل: إن الله تعالى أضاف الملك إلى غيره في غير ما آيت من كتاب الله، فما الجمع؟ قلنا: ما أضاف الله إليه ملك فإنه ملك قاصر من جميع الوجوه، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحهم، ومثل قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم. والآيات في هذا متعددة، فيقال: الملك المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عز وجل، هو ملك قاصر لا يشمل كل مملوك، وهو أيضا قاصر في التصرف فيه، إذ أن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه. لو أراد الإنسان أن يتلف ماله وقال: هذا ملك أنا لي أن أتلفه، قلنا: حرام عليك، ليس لك أن تتلفه، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال. ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا: لا يمكن، لأن ملكك محصور. وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما بين السماء والأرض فهو خلق عظيم، خلق عظيم، حتى جعله الله تعالى عديلا، أو إن شئت فقل قسيما، للسماوات والأرض. دليله: ولله من السماوات والأرض وما بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى له المشيئة المطلقة، لقوله: يخلق ما يشاء. وقد فصل الله تعالى هذا في بعض المواضع، مثل قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذا من جملة كمال ملكه وتمام خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد مخلوقة، العباد مخلوقة، لأن إذا كان الله مالك للسماوات والأرض وما بينهما وهو خالق ما يشاء، فالإنسان مما في السماوات والأرض، فتكون أفعاله مخلوقة لله.
بسم الله.
قالت اليهود
والنصارى
نحن
أبناء. هذا التوزيع، هذا وزعته.
قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى، أخذنا إلى قوله والله على كل شيء قدير، وأخذنا فوائدها. من فوائد الآية الكريمة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بيان عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد بدون عجز. وثم شيئان، قدرة وقوة، وبينهما فرق. فالقوة تكون من ذوي الإدراك وغيرهم، فيقال الحديد قوي، ويقال فلان قوي. وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له إدراك، إذ لا يقال عن الحديد مثلا إنه قدير. ثانيا، أن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف، وهي من هذه الناحية أخص من القدرة، لأنه ليس كل قادر قويا. قد يكون الإنسان مثلا يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره، لكن مع التعب والمشقة، هذا نقول إنه قادر ولا نقول إنه قوي. وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منه قلنا إنه قوي، ويلزم من قوته أن يكون قادرا. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن القدرة تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير، من إيجاد المعدوم وإعدام الموجود وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخر، والهداية والإضلال وغير ذلك، كل شيء فهو قادم عليه. يتفرع من القدرة على الشيء أن يكون عالما به، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مع قدرة إلا وهو عالم به، فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم، ومعلوم متضمنة لصفة الوجود، متضمنة لصفة الكمال، لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى. ثم